بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. هذا هو المجلد الثاني من كتاب الإشارات والتنبيهات للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا رحمه الله في الحكمة الطبيعية. ونحن بحمد الله تعالى كنا قد انتهينا من المجلد الأول في صناعة المنطق الذي هو آلة الحكمة والصناعة التي يستعد بها الطالب للتأهل لدراسة العلوم الحكمية كما قلنا. وقد أسلفنا القول في أن الحكمة تنقسم إلى حكمة نظرية وحكمة عملية، وقلنا أن الحكمة العملية هي الحكمة التي غايتها معرفة الخير، وتكون علومها طريقا إلى العمل، يعني العلم بها ليس كمال في نفسه، وإنما كمالها في العمل بها، كالعلوم الشرعية والأخلاقية والعلوم السياسية وغيرها. علم ما ينبغي أن يكون، فهذا واضح من حده أنه يتوقف على العمل به، أما نفس العلم فلا قيمة له في نفسه، وإنما يطلب لغيره، يطلب للعمل. يعني مثلا معرفة الفضائل والرذائل الأخلاقية هذا ليس له قيمة في نفسه، وإنما أهم شيء التحلي بالفضائل واجتناب الرذائل على مستوى العمل والتطبيق. أما نفس العلم، علم الأخلاق في نفسه ليس كمال إلا بعد العمل به. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، لا من علم بتزكيتها. العلم بتزكية نفسه ليس بكمال، الفلاح في التزكية يعني في العمل لا في العلم. هذه طبيعة العلوم الحكمية العملية، وليس لنا شأن بها في مقامنا. أما العلوم الحكمة النظرية أو هي تسمى بالعلوم الحقيقية، وغايتها معرفة الحق والحقيقة. هذه العلوم الكمال، كل الكمال في معرفتها، يعني في العلم بها، ولا يراد منها العمل أصلا، وإن كان يمكن أن يستفاد منها في المجال العملي. أما من جهة أن الحكمة النظرية تعتبر مبادئ الحكمة العملية، أما هي ليست علوم عملية، يعني لا تبحث أولا عن ما ينبغي أن يكون، وإنما تبحث عن ما هو كائن، عما هو كائن في الواقع، ونفس الأمر. هذه العلوم سميت حقيقية لأنها موضوعاتها هي عبارة عن الأشياء المتأصلة في متن الواقع، في متن الأعيان، يسمى العلوم الحقيقية، ويصير الإنسان بها عالما علميا مطابقا للعالم العيني، وهذا في غاية في حد نفسه كمال عظيم. لماذا صورة الإنسان عالم علمي مطابق لصورة الوجود في الخارج؟ لماذا هذا يعتبر كمال؟ لأنه يتشبه بالإله سبحانه وتعالى. عندما يرتسم في الإنسان النظام الكلي للوجود بجميع شراشيره وبجميع نشآته يتشبه بالإله، وإذا تشبه بالإله اقترب منه، حصل أو اكتسب مقام القرب الإلهي، لأن القرب الإلهي ليس قرب مكاني، القرب الإلهي قرب وجودي. يعني الإنسان كلما تشبه به اقترب منه بقى. اذا تجد مثلا السلطان او الملك يقرب مين؟ يقرب اقرب الناس اليه في العلم، في في السلوك، في الطبع. اما الذين مباينين له في 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 في, في الاخلاق والطبع يبعدهم عنه الى اماكن اخرى كالعبيد والاماء والجواري الى اخره. فاذا الحق سبحانه وتعالى يقرب من هو اشبه به من غيره. لذلك قالوا الحكمه او غايه الحكمه، يعني الحكمه النظريه، هي التشبه بالاله. التشبه بالاله في الاحاطه بالمعلومات والتجرد عن الماديات على قدر الطاقة البشرية لنيل السعادة الأبدية. هكذا عرفوا الحكمة النظرية. وقلنا أنها عبارة عن، هي في نفسها كمال، دراستها كمال لا تحتاج إلى عمل. يعني نفس كون حصول الاعتقاد الصحيح عند الإنسان هذا كمال للنفس الناطقة الإنسانية، صحة الاعتقاد وتماميته. وهذا طبعا الأمر ليس في حد ذاته مختص بالحكماء، حتى هذا نفسه مطابق لأصحاب الشرائع من الأنبياء والمعصومين عليهم السلام، يؤكدون على هذا الأمر، أن أساس العقيدة هي الأساس، الاعتقاد هو الأساس. المنجي في الآخرة هو الاعتقاد أولا، العمل يرفع من الدرجات، أما أساس الاعتقاد هو الذي ينجي يوم القيامة. يعني مثلا علماء المسلمين جميعا اتفقوا باستثناء ما شذ ونظر على أن المسلم لا يخلد في النار. نفس المسلم بما هو مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر، هذا لا يمكن أن يخلد في النار، ما قالوا إلى الجنة ولو بعد مليون سنة، لكن لابد في النهاية ما قالوا إلى الجنة. يعني إذن هذا الاعتقاد حتى لو لم يصدر منه عمل صالح واحد، لنفس الاعتقاد حسن أمور متفقة بالمعلومة بالضرورة بين علماء المسلمين، ان المسلم لا يعامل معاملة الكافر حتى ولم يصدر منه عمل صالح واحد. واضح؟ نعم. العمل الصالح يفعل امرين بالنسبة للاعتقاد الصحيح. العمل الصالح دوره هو هكذا بالنسبة للعلوم النظرية. اولا انه يعين الانسان على تحصيل الحكمة النظرية بتصفية النفس وتزكيتها، يستعد الطالب لتحصيل الحكمة النظرية، ولا بدونها خرط القتاد، لا يمكن أن يصل إلى اكتساب هذه المعارف الحكمية. لتجد أكثر الناس أهل الدنيا وغيرها يتجفون عن هذه العلوم الحكمية، وأكثر الحكماء بل كلهم من ناس أصحاب السلوك وأصحاب الفضيلة، ما رجوع الحكيم فاسق مثلا. لا يمكن أن هذا يصير حجاب عن تحصيل هذه المعارف النورية العالية. فإذا يعين على التحصيل، وفي نفس الوقت يعين على التحصيل أولا، ويتحقق به الإنسان في النهاية بمكاشفته للحقائق الأشياء التي علمها حصوليا يتحقق بها. فهذا هو فائدة العلم، عمل الصالح. الفائدة الأولى هي الإعانة على التحصيل، وفي النهاية التحقق بهذه العلوم والاتحاد بها، يكاشف بحقائقها في النهاية. الفائدة الثانية من العمل الصالح هو أنه يرفع من منزلة هذا الاعتقاد. يعني المسلم الصالح غير المسلم الفاسق، وإن اتحد في العقيدة هذا يرفع من قيمة الاعتقاد نفسه عند الحق سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إليه يصعد الكلم الطيب، يعني الاعتقاد الصحيح. والعمل الصالح ماذا يفعل؟ والعمل الصالح يرفع، فقط رافع، رافع يرفعه. يعني المسلم الفاسق ومع صحة اعتقاده لا يمكن أن يكون مثل المسلم الصالح، هذا مرفوع وهذا مخفوض، وإن كان الآخر من أهل السلامة في النتيجة، ولكن العمل الصالح يرفع من قيمة الاعتقاد عند الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا فائدة العمل الصالح. أما ما عدا ذلك، هذا الاعتقاد في نفسه كمال، الاعتقاد الصحيح ومعرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه في الواقع ونفس الأمر كمال. جيد. الحكماء قسموا العلوم الحكمية النظرية إلى ثلاثة أقسام كما أسلفنا قبل ذلك، وهي العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية والعلوم الإلهية أو الفلسفة الأولى كما يسمونها، الحكمة الرياضية والحكمة الطبيعية والحكمة الإلهية. الحكمة الرياضية كما قلنا موضوع هو تتعلق بالكم الكم المتصل والمنفصل اشياء متحقق في الاعيان، ودرسنا نبذه منها مختصره في اصول اقليد اصول الهندسه الاقليد، درسنا منها بعد صناعه المنطق تبركا وسيرا على سيره الايه السلف الصالح من الحكماء. هذه العلوم تسمى علوم تعليميه لانها تؤهل الانسان الطالب لدراسه الايه العلوم الحكمية الأخرى الطبيعية والإلهية، كما رأيتم براهينها في غاية الوضوح وليست مورد اختلاف، براهين معصومة ليس فيها أي نوع من الخطأ، فهي تعتبر تطبيق عملي لصناعة المنطق على العلوم الحكمية. أحسن تطبيق لصناعة المنطق على العلوم الحكمية هي صناعة الرياضيات، ذلك كان يبدأ بها الطالب في قديم الزمان بعد صناعة المنطق مباشرة، ولا يسمح له بالدخول إلى العلوم الطبيعية أو الإلهية إلا بعد انتهاء الدورة الرياضية. لذلك سميت التعليمية، يعني في مقام التعليم والتأهيل والإعداد للطالب للولوج في العلوم الحكمية الأخرى الطبيعية والإلهية لصعوبتها ودقتها، لأنها كما سيأتي مورد خلاف ونزاع كثير في جميع مسائلها الطبيعيات والإلهيات. أما الرياضيات لا، مورد اتفاق بين الجميع، واضح. ثم بعد ذلك تأتي الحكمة الطبيعية اللي إن شاء الله مورد بحثنا هنا، ثم الحكمة الإلهية إن شاء الله في المستقبل. بالنسبة للحكمة الطبيعية قبل الولوج في البحث نتعرض لما يسمونه بالعلماء القدماء بالرؤوس الثمانية للعلم. في القدماء كان دائما عندما يبدؤون بأي علم يقدمون له عناوين تسمى بالرؤوس الثمانية. هذه العناوين كانت بحيث الطالب يصير عنده نظرة كلية عن العلم الذي سيدرسه حتى ما يدخل في العلم بلا بصيرة. أول شيء الاسم، اسم العلم، اسمه العلم الطبيعي هو الحكمة الطبيعية. ما معنى هذا الاسم؟ العلم الطبيعي عن المنسوب إلى الطبيعة، الطبيعي يعني المنسوب الى الطبيعه، اللفظ يعني منسوب الى اللفظ، الذهن يعني منسوب الى الذهن، واضح. فالطبيعي يعني المنسوب الى الطبيعه. طيب ما هي الطبيعه؟ الطبيعه كما سياتي هي مبدا الحركه والسكون في الاجسام ولا يخلو عنها جسم، هي مبدا الحركه والسكون بالذات في الاجسام. طيب ما السر في تسميه هذا العلم بالعلم الطبيعي يعني المنسوب إلى الطبيعة؟ سنشير إليه بعد بيان الموضوع. موضوع العلم الطبيعي ما هو؟ قلنا موضوع أي علم هو محور مسائله، هو محور مسائله، وهو الذي يبحث فيه عن العوارض الذاتية لذلك الموضوع كما بينا في صناعة البرهان. موضوع الحكمة الطبيعية هو الجسم من حيث وقوعه في الحركة والسكون، أو قل من حيث وقوعه في التغير. وهذه الحيثية التقييدية مأخوذة في الموضوع، تتنوع بها العلوم. وإلا إذا قلنا مثلا الجسم من حيث هو موجود يصير علم إيش؟ إلهيات بعد، فلسفة بعد. الجسم من حيث هو ذو كم يصير علم الايه رياضيات بعد، هندسه بعد تصير. فالحيثيه التقييديه يعني جزء الموضوع، واضح. فلابد ان نراعي الحيثيات في موضوعات العلوم. الجسم من حيث هو واقع في الحركه والسكون. تعريف العلم هو، احنا قلنا قبل ذلك التعريف عباره عن ماذا؟ تعريف سهل جدا، هو عباره عن ذكر نفس الموضوع، العلم بموضوع العلم، واضح. المطلوب ان تعرف العلم، هذا التعريف متاخر رتبه عن الموضوع. تعريف العلم هو العلم بموضوع العلم. يعني مثلا اذا قلنا موضوع علم النحو هي الكلمه من حيث البناء والاعراب، ما هو تعريف علم النحو؟ هو العلم الباحث عن الكلمه من حيث البناء والاعراب. الفلسفه الموجود المطلق، ما هو تعريف الفلسفة؟ العلم الباحث عن الموجود المطلق. سهل، سهل المونة، بعد معرفة الموضوع تضيف فقط العلم الباحث عن الموضوع. نعم 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 نعم. بسمع الموضوع. واضح ام لا؟ فاذا عرف لي العلم الطبيعي ما هو؟ الصوت احسن كويس الحركه تعرف امسه العلم الباحث عن الايه؟ عن الجسم من حيث وقوعه في الحركه والسكون.
وقوع الجسم من حيث وقوعه في الحركه، الوقوع بالفعل او
الوقوع، لا الاستعداد سياتي استعداد، يعني من حيث هو متغير قابل للتغير من شانه التغير. نعم. طيب هنا يتبين سر تسميه العلم بالعلم الطبيعي. لماذا توجه؟ احنا قلنا الطبيعه هي عباره عن ماذا؟ مبدا الحركه والايه؟ والسكون. وموضوع العلم الجسم من حيث وقوعه في الحركه والسكون، يعني ماذا؟ من حيث له مبدا للحركه والسكون، يعني من حيث انه ذو طبيعه. الجسم من حيث انه ذو طبيعه، يعني طبيعه مبدا الحركه والسكون. وموضوع العلم هو الجسم من حيث الحركة والسكون، فهذا يصير العلم من حيث أنه ذو طبيعة. واضح أم لا؟ وذو طبيعة يعني إيه؟ يعني الطبيعة بعد، ذو الطبيعة يعني الطبيعة بعد. فموضوع الفلسفة عبارة عن الجسم الإيه؟ من حيث وذو طبيعة. والجسم من حيث وذو طبيعة الإيه؟ يعني الطبيعي. فيصير العلم عبارة عن إيه؟ هو العلم الطبيعي. يعني الجسم العلم بالجسم من حيث هو ذو طبيعة، يعني العلم بالجسم من حيث هو مبدأ، لا فيه مبدأ الحركة والسكون. فالتعريف مطابق للواقع وليس تعريف ارتجالي، تعريف صحيح ودقيق. إذا عرفنا معنى الطبيعي يعني هو هذا، هو نفس التعريف يصدق عليه الاسم بتمامه. طيب هذا بالنسبة للاسم والموضوع والتعريف. طيب الغرض، الغرض مهم جدا، الغرض مهم جدا. الغرض لابد الطالب، بعض الطلبة يدرسون تسير من العلوم، يدرس في العلم 10 سنوات ما يعرف الغرض يدرس ايش، صحيح ولا لا؟ هذه مأساة وقعا. 10 سنين يدرس ما يعرف الغرض من العلم ايش. نعم احسنت. فاذا حتى لا يكون عابسا، الطالب يكون عابس الغرض والمنفعة بعد ذلك، حتى سيري يتشوق فالحين يطلب يقول أنا ما لي غرض في هذا الكتاب، وربما يكتشف هذا بعد 10 سنين من الدراسة يقول ما لي غرض في هذا، ما لي غرض في هذا الكتاب، ما يهمني هذا. واضح أم لا؟ فتشخيص الغرض حتى يدخل الإنسان على بصيرة، الطالب يكون على بصيرة. هو الإنسان يضيع نصف عمره في دراسة هذا الكتاب من أجل ماذا؟ من أجل شيء هكذا جزافي؟ لا، حتى يكون الغرض واضح وأيضا يتشوق ويتشجع وتنبعث فيه روح التحصيل عندما يحس بالغاية وقيمة الغاية. واضح أم لا؟ بعض يقول لك كثير من في الحوزة يقول لك الطبيعات ما في داعي لدراستها، صحيح ولا لا؟ يثبطون الطلبة، وليه ما أحد يدرس الطبيعات الآن في الحوزة؟ في نصف القرن الأخير هذا من بسبب هذا الأمور، إذا مو عارف الغاية إيش؟ يقول لك ما في داعي تدرس الطبيعات تضيع عمرك. متوجه؟ فالإنسان وهو عارف الغاية يغلب عليه العقل الجمعي ويعرض عن هذا العلم الشريف. الغاية القريبة من دراسة الطبيعيات، الغاية القريبة هي معرفة أحكام الحوادث الكونية والظواهر الطبيعية في عالمنا المحسوس، عالم الشهادة كما جاء في لسان القرآن، عالم الشهادة أو عالم الملك أو السماوات والأرض. معرفة ما في السماوات والأرض هي الظواهر التي تحيط بنا، الأشياء وأحكام وظواهرها الطبيعية والحوادث الكونية التي تحيط بنا في هذا العالم الذي نعيش فيه ونشاهده بأعيننا. هذه غاية، الغاية القريبة لدراسة الطبيعيات. واضح أم لا؟ طب هذه الغاية القريبة، ما هي الغاية البعيدة؟ يعني هذا إذا قلت للطالب هذه الغاية يقول لك ثم ماذا؟ لماذا؟ السؤال ما هو لما هو ما ينقطع. قل ما الفائدة من معرفة أحكام الحوادث الكونية والظواهر الطبيعية في هذا العالم؟ هناك غايتان بعيدتان مرادتان بالذات من هذه الغاية القريبة. الغاية الأولى هي غاية للحكماء المتألهين والطبيعيين القدماء، وهي غاية شريفة جدا في حد نفسها. هذه الغاية هي الوصول إلى عالم الغيب من بوابة عالم الايه؟ الشهادة. ومعرفة مبادئ هذا الكون الطبيعي، خاصة مبدأ المبادئ وهو الحق الأول سبحانه وتعالى، والذي هو مقصود بالذات لأي علم، كما يصرح الشيخ الرئيس رحمه الله في مدخل برهان الشفاء، أن معرفة الله سبحانه وتعالى هي الغاية القصوى من أي علم، أي علم. توجه. وأنتم ستشاهدون بأعينكم خلال بحوثنا لهذا الكتاب الشريف كيف يتأدى الفحص الطبيعي، كيف يتأدى بنا إلى انفتاح أبواب الغيب علينا تلقائيا دون قصد. يعني نفس البحث الطبيعي يفتح لنا أبواب الغيب في أكثر من مورد في هذا الكتاب. تجد بوابة الغيب انفتحت عليك أثناء البحث المادي الطبيعي، وهذا من عجائب الأمور. واضح؟ ذلك الحق سبحانه وتعالى قال انظروا في ماذا في السماوات والأرض. هذه دعوة للدراسة الطبيعيات، دعوة واضحة. السماوات والأرض هو موضوع علم الطبيعة، ولكن هذا البحث بهذه الكيفية التي تؤدي بك إلى إيه؟ إلى عالم الغيب، إلى ما وراء الطبيعة. ولذلك نعلم من ذلك أن البحث الطبيعي هو خطوة أولى ومقدمة أساسية لدراسة الفلسفة الإلهية، لأن من أراد أن يدرس الفلسفة الإلهية وهي عالم الغيب بعد، دون أن يمر على الفلسفة الظاهرية لعالم الطبيعة، فقد ضل سعيه، قطعا ضل سعيه، لأنه يريد أن يصل إلى الباطن ليس من خلال الظاهر، وهذا المحال. هذا كمن يدخل البيوت من إيه؟ من غير أبوابها. الله سبحانه وتعالى يقول ولا وأتوا البيوت من أبوابها، يعني أتوا الباطن من إيه؟ من الظاهر بعد. أنت كيف تصل إلى الباطن دون المرور إلى الظاهر؟ واضح أم لا؟ هذا كمن يريد أن يتصوف ويعرف أحكام الحقيقة دون أن يعرف الحلال والحرام، هذا محال. هذا هي نفس الحقيقة، هي باطن الشريعة، وليس أمر مبين له كما يزور الجهل الصوفي وغيرهم. واضح؟ هو هذا الباطن، أمر إضافي. الباطن يعني باطن الظاهر بعد، الباطن في مفهومه وحد أمر إضافي، باطن الظاهر، أما باطن مو باطن لنفسه، باطن ليه؟ الظاهر. والوصول إليه لا يمكن يعني خلال الظاهر. أنت مجرد والوصول إليه سهل، أنت مجرد أن تنفذ من الظاهر فقد وقعت في الباطن بعد، ما يأتي إلى مؤونة أخرى. مجرد المرور على من الظاهر تقع في الباطن بقى. مجرد تدخل من باب البيت تقع في باطن البيت بعد، ما تعطي إلى شيء آخر، طريق آخر للوصول إلى باطن البيت. أنت تدخل من باب البيت من الخارج وقعت في باطن البيت بعد. فهذا الطريق طبيعي ومجرى طبيعي، مراد للحكماء والأنبياء وللحق سبحانه وتعالى، أن الإنسان يصل إلى الباطن عن طريق الإيه؟ الظاهر، حتى لا يضل إيه؟ سعيه. جيد. لذلك تجد الطالب اللي هو للأسف الشديد لينتقل من منطقة دراسة الفلسفة يبقى دائما مصاب بالحيرة والاضطراب إلى نهاية عمره، وما يشعر السر في مازل. هو هذا مثل زي يتصوف ويكاشف بعض الأشياء وما عارف مش هذه، إذا مو عارف شيء عن أحكام الشريعة الحلال الحرام وأجماع، فهذه مشكلة. يبقى الإنسان في حالة عدم استقرار واضطراب وحيرة. وهذه شرف علم الطبيعيات، وإن كان هو شريف في نفسه، ولكن غايته هذه أشرف منه، وأنه يفتح بوابة الغيب علينا. الغاية الأخرى القصوى وهي غاية دنيا في الواقع، الغاية البعيدة الدنيا، وإن كانت شريفة في ذاتها ولكن دون الغاية الأولى بكثير، وهي يعني معرفة أحكام الظواهر الطبيعية من أجل تسخير الطبيعة لمصلحة الإنسان. متوجه؟ من أجل تسخير الطبيعة لمصلحة الإنسان، وهذه هي الغاية الأولى والأخيرة للأسف الشديد للطبيعيين ليه؟ محدثين في القصص في القرنين الأخيرين، وهذه فاجعة إنسانية عظيمة جدا. بلا شك هذا أمر مراد للإنسان، وصار عليه الحكماء الطبيعيين الإلهيين في, 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 في الزمان السابق، ولكن لم تكن غاية قصوى. تسخير الطبيعة لمصلحة الإنسان ما معناها؟ يعني التسخير، لأنك لا يمكن أن تسخر شيء إلا بعد معرفته، بعد أنت تسخره بعد اطلاعك عليك وإشرافك على حقيقته. يعني تسخير الطبيعة لمصلحة القوى الشهوية والغضبية للإنسان. واضح؟ يعني قل للإنسان الحيوان، مو الإنسان الناطق، أو قل لجسم الإنسان، جسم الإنسان بما هو حيوان متقوم بالشهوة وبالغضب، وهذا أمر ليس بعسير عليكم أنتم عندما تشاهدون أو تستقرؤون جميع إنتاج التكنولوجيا الغربية الطبيعية خلال القرنين الآخرين، تصب في شيء واحد، في واحد فقط، وهو خدمة الجسم لا أكثر. خدمة ليه؟ الجسم فقط وفقط. قلنا هذا أمر جيد، الجسم الإنسان جسم وروح، مو فقط روح، ولكن تأخذ الجسم بقطع النظر عن ليه؟ عن روح الإنسان، بقطع النظر عن البعد الغيبي. واضح؟ هذه الفاجعة. والعلوم الطبيعية ليست فقط مستحدثة، الطب وغيرها من العلوم الطبيعية كانت موجودة في قديم الزمان قبل أرسطو، أرسطو كان طبيب من 23 قرن موجود الطب، مو حديث، وكان يعالجون الناس ويشفون الناس، ولكن كانوا دائما غير منقطعين عن الغيب. توجهتم أم لا؟ غير ها. هذا الطب الطبيعات الحديثة يقول هكذا، احنا ما لنا علاقة بما وراء، ليش؟ محسوسات، احنا فقط المحسوسات منها واليها نسخرها من اجل خدمة ليه؟ الانسان. وما هو الانسان؟ يقول يعني حيوان بعد، الانسان حيوان، وما يصرحون بهذا. حيوان غاية الامر انه يتمتع بطاقة كهرومغناطيسية، ها؟ تظهر بصورة فعاليات فكرية وحركية وغيرها هذه. وإلا روح ونفس إنسان ما يسلم بها الطبيعيين المحدثين أصلا، ما يسلم بها التشرد وغيره، ما يسلم بها أصلا. فقط روح الإنسان مجرد طاقة، زي يقول انظر الإنسان الحي، أنا إذا سويت له تخطيط قلب أو تخطيط مخ تجد هناك إيه؟ علامات واضحة. الإنسان الميت موجود، ما موجود عنده هذا. فإذا الفرق بين الميت والحي هي هذا فقط، هذه الإشارات الكهربائية لا تصل بجسم الإنسان بعد، ولا أي فرق بين الميت والحي غير هذا. وهذه الطاقة الكهربائية هتكون مبدأ لليه؟ للظواهر الحياة الموجودة عنده من الحركة والتغذية والتولد والتفكير والى غيره والانفعالات المختلفة. احسن، الانسان الحيوان مو الانسان، الانسان ناطق. لا اسمع، مو الانسان، بقول لك الحيوان ما وصل الانسان ناطق حتى يصل الله، هذا قبله. مو غاية الانسان حتى الناطق، مو غاية الانسان، حقيقة الانسان مهملة عنده، وعنده الانسان يعني هذا الجسم فيخدمه. كيف يجلب به، يتعرف على الطبيعة ليجلب بها النفع ويدفع بها ليه؟ الضرر بعد. وهذا إما إنتاج السلاح، إنتاج السلاح لماذا دفع الضرر بعد؟ أو كل هذه وسائل الراحة نشوفها هذه كلها الموجودة لجلب النفع فقط، نفع الإنسان، الشهوة وغيره، تطور في وسائل الطعام والشراب والمساكن والسكن والبيوت والعمارات والشوارع، وتكون راحة الإنسان هذه كلها، راحة الجسم بعد مو راحة. ولذلك هذه العلوم الحديثة سبحان الله كل من الإنسان يقرأها يبتعد عن الله سبحانه وتعالى أكثر بهذه المنهجية، وإن كانت هي كمان في نفسها، ولكن المنهجية مختلفة، المنهجية ما تعرف ما السر. يعني الإنسان فقط درس الطب كأقرب مصداق للعلوم الطبيعية الجزئية 10 سنوات، ما أشعر بأي نوع اقتراب من الغيب، الإنسان يبتعد عن الغيب أكثر، لأن البحث مادي محض صرف. فإذا تلاحظ أن الفرق الأساسي بين الطبيعيات القديمة والحديثة في المنهج نفسه، إن هذا يأخذ وسيلة للغايب، طريق للغايب، واضح؟ وهذا لا يأخذ لجلب المنافع له المادية للإنسان بما هو حيوان، واضح أم لا؟ لذلك هذا يقلب على التصور إن الطبيعات القديمة أشرف في كثير من الحديثة. طبعا لا يشكل الإنسان يقول الطبيعات القديمة ونظراتها كلها باطلة، أولا ليس نظراتها كلها باطلة، توجه. الشيء الثاني إن نظراتها الحديثة مو باطلة، إذا كل سنة بتغير، أنت لما أراد أن يتابع الأحداث العلمية أصلا ما في نظرية إلا ما شذ ونظر تبقى أكثر من سنة أو سنتين تبطل. يعني طبيعة البحث العلمي هكذا، بادر عن طبيعة وغير طبيعية، طبيعة البحث العلمي متغير بعد في نتيجة، فالبطلان يشملها أيضا. ثم من حيث النتائج الطبيعيين، مثلا الطب، مثلا الطب القديم ما كان يعالج الناس، صاحب هذا الكتاب الشيخ الرئيس ما كان طبيب حاذق بعد الرجل، تقول لي بنيه باطل كان يعالج الناس ام لا في النتيجه؟ كان يشفي الناس ام يشفي الناس بالضروره هذا ولا ما معنى يكون طبيب؟ طيب مشهور والملوك تتصارع عليه بل تقيم الحروب من اجل اقتنائه. وان لم يكن هو يشفي الناس لماذا يتصارعون عليه؟ كان يشفي الناس بعد. طب موجود قديم. بل كان اصلا عمر الانسان الافتراضي في الزمان كان اقصر من الان. يعني العمر في تناقض 60 70 سنه الانسان ما يعيش اكثر من الان. زمان كان يعيش بمئات السنين. صحيح ولا لا؟ بس ما صحيح الداعي مثلا هذا الان الطب في صرح الانسان اقصر من من, من مثلا من قديم. ما هذا اول الكلام هذا. سوي احصائيه لنسبه. فاذا من حيث النظريات نعم في نظريات بطله وفي نظريات صحيحه نفس الحال بالنسبه للطبيعيات الحديثه. ولكن الكلام كل الكلام في المنهاج النظريات الطبيعه الحديثه العصريه ابعدت الانسان عن الله سبحانه وتعالى وعن الغيب الكليه. لذلك تجد اكثر ناس ومن هو علماء الطبيعه لان كلهم ملحدين اصلا ما يؤمنون لا بالله ولا باليوم الاخر اكثرهم هكذا بطبيعه المنهج. طبيعه ما برغم ان هذه العلوم المفروض تفتح الانسان على عالم الغيب وتبين للانسان ايات الله سبحانه وتعالى، لكن النظره الايتيه هذه ما موجوده في العلوم الحديثه للاسف الشديد. واضح ام لا؟ هذه هي الغايه من دراسه الطبيعيات وارجو ان تكون اتضحت الصوره عندكم وبان هذه الغايه تبينت هذه الغايه الشريفه لدراسه العلوم الطبيعيه وانها ايضا مقدمه لدراسه العلوم الفلسفيه. الامر الاخر العنوان الآخر المنهج المتبع. ما هو المنهج المتبع في تحقيق المسائل الطبيعية؟ المنهج المتبع في تحقيق المسائل الطبيعية بطبيعة الحال هو المنهج العقل البرهاني التجريبي الذي يعتمد على المشاهدات. يعني العقل بمعونة الحس والقياس الخفي هذا هو الغالب على البحث منهج البحث العلمي. وقلنا ان هذا المنهج يفيد اليقين ولكن المقيد المقيد كما بينا في صناعه البرهان. ولكن نرى ايضا ان الطبيعيين القدماء لم يكتفوا فقط بالمنهج العقلي البرهاني التجريبي ولكن اعتمدوا على المنهج العقلي البرهاني الفلسفي في طبيعية. يعني يستعين بالمشاهدة لكن عندما يتعمق أكثر واضح يثبت ليه يعني مثلا يثبت بعض الحقائق عن طريق ليه البراهين الفلسفية المحضة عن طريق الأوليات مثلا. أما طبعا في الوقت الحالي فقط يعتمد فقط المنهج ليه البرهان التجريبي فقط المنهج التجريبي فقط المحض يعتمد على المشاهدات ما يعمل العقل. لذلك ما يسلم مثلا هيولة وصورة جسمية وما يسلم الأمور واضح أو النفس المجردة أو غيره انحجم عن عالم العقل العالم الغيب العالم وراء غيب في النتيجة ليس له مشاهدات حسية واضح أم لا؟ أما هنا مخلوط يعني هل منهج التجريب وهم غير التجريب العقل الأولي الفلسفي. طبعا المبادئ العلم الطبيعي مبادئ العلم الطبيعي التي يعتمد فيها على إثبات مسائله هي البديهيات والأصول الموضوعة. البديهيات والأصول الموضوعة. الأصول الموضوعة الغالبية الساحقة منها مأخوذة من الفلسفة الأولى والأقل مأخوذ من الرياضيات خصوصا مباحث الأفلاك مباحث الهيئة. أصول موضوع مأخوذة من بطليموس الرياضي واضح. ولكن الأكثرية تعتمد في إثباته يعني إثبات الجسم المادة والصورة الجسمية والصورة النوعية ولا هذا الأعراض والأصل الحركة كلها الفلسفة بلا شك. هذه هي مبادئ العلم الطبيعي والمنهج المتبع في إثبات مطالبه. مرتبته مرتبة العلم أين يقع العلم الطبيعي؟ كما بينا العلم الطبيعي يقع طبعا بعد صناعة المنطق لها الصدارة المطلقة لأنها آلة العلوم وبعد صناعة الرياضيات لأن الرياضيات متقدمة عليها في مجال التعليم لسهولتها ووضوح براهينها وأقربها للطالب المبتدئ كما شاهدتم أنتم في بحث الرياضيات. فهي مرتبته فمرتبته الطبيعية بعد التعليميات، بعد الرياضيات، ثم بعد ذلك ينتقل الطالب إلى ما بعد الطبيعة، يعني إلى الفلسفة. واضح؟ فقبلها الرياضيات وبعدها ما بعد الطبيعة عن الفلسفة. هنا بحث أثاروه لبحث بإرادي بصورة مختصرة، وهو أيهما أشرف، الرياضيات أم الطبيعيات؟ هذا البحث أثير. وإن كان كلاهما من العلوم الحقيقية الحكمية الشريفة، لكن الإنسان دائما يفاضل بين العلوم الشريفة وبعضها وبعض، ولكن من باب نقل ما قيل في هذا المجال. قالوا الرياضيات أشرف من الطبيعيات. لماذا؟ لأمرين. الأول وثاقة براهينها. وثاقة إيه؟ براهينها معصومة، أما براهين الطبيعيات غير معصومة. وثاقة براهينها ووضوحها، وثاقة براهينها ووضوحها وعصمتها، واضح؟ على خلاف البراهين الطبيعية، فهي أشرف من هذا الجهة. وش الوجه الثاني؟ أن موضوع الرياضيات وهو الكم، وإن لم يكن مجرد عن المادة في الأعيان، إحنا ما عندنا مثلا مثلث ليس إيه؟ ليس بلا جسم، ما عندنا هذا، ولكن في الذهن مجرد عن الماديات. واضح؟ الرياضي عندما يبحث عن المثلث أو الدائرة، ما يبحث عن المثلث الحديدي أو النحاسي أو الذهبي أو الخشبي، عن المثلث المجرد من حيث هو مثلث. واضح أم لا؟ مجرد عن المادة، فهو بلا حاجة. والمجرد أشرف من إيه؟ من المادة بعد. فموضوع الرياضيات أشرف من موضوع الإيه؟ الطبيعة. بهذا اللحاظ الطبيعات موضوعها إيه؟ الجسم، مش مادة بعد. المادة مأخوذة فيه في حده. انت عندما نبحث عن جسم، ما نبحث عن جسم الا جسم، جسم، وهذا موضوع بعد ذلك في الجسم الفلكي، الجسم الارضي، جسم الماء، جسم النار، جسم الهواء. الجسم بعد اسم خاص، فالماده ماخوذه في حده، فهو مادي خارجا وذهنا. طبيعتها كذا، موضوع الطبيعي مادي خارجا وايه وذهنا. اما الرياضي فان كان مادي خارجا ولكن ذهنا ايه مجرد، والمجرد اشرف من الايه من المادي. اذا الرياض اشرف من الايه على هذا المذهب، أشرف من الطبيعيات. أما الفلسفة كما سيأتي بمجرد إيه؟ هم في الخارج وهم في ذاك أشرفهم على الإطلاق. لكن الرياضيات أشرف من الطبيعيات بهذين اللحظين، بهذين الاعتبارين. جيد، هذا وجه وجهي. أما القائل بتقدم بأشرفية الطبيعيات على الرياضيات، فيقول أن موضوع الطبيعيات هو الجوهر الجسم، وموضوع الرياضيات هو الكم وهو عرض، والجوهر أشرف من الايه من العرض. واضح ام لا؟ الجوهر أشرف من العرض بعد. الخاصية الثانية، أن من موضوعات الطبيعيات النفس، والنفس أشرف الموضوعات بعد معرفة الحق سبحانه وتعالى. من عرف نفسه قد عرف ربه، بلا شك هذا، بلا بالاتفاق هذا، إن أشرف بحث علمي بعد البحث الوجوبي عن الحق سبحانه وتعالى والبحث عن النفس الإنسانية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. من عرف نفسه فقد عرف ربه، ومن عرف الهندسة فقد عرف ربه، واضح؟ من عرف الطبيعيات فقد عرف رب، يعني النفس، موضوع الطبيعيات، واضح ام لا؟ نعم. فمن هذه الجهة ايضا اشرف. امر الثالث، البراهين الموضوع ايضا موضوع الطبيعيات علة لموضوع الرياضيات، لأن الجوهر علة لله للعرب، العرب متقوم في الوجوب بالجوهر، والعلة أشرف من المعلول. البحث الاخر ان الفائده الاخرى ان البحث الطبيعي يبحث عن العلل، علل الاشياء، يعني مبادئ الحركه والسكون، يبحث عن النفس كعلة للحركه فيبحث عن العلل فبرهينه للميه. اما البحث الرياضي فبرهينه النيه كما يقولون، يعني يبدا من المعلول مباشره، واضح، يبدا من المعلول، يعني نفس المثلث ما يبحث عن مبادئ المثلث، يبدا من الايه؟ المثلث، مو عله المثلث، ايش عله المثلث؟ ما له علاقه به، واضح. فبحث عن المعلولات والعلل ايضا اشرف من الايه؟ من المعلولات. طبعا بالتامل مع احترام الرياضيين واضح ان البحث الطبيعي بهذه ادلته اقوى واشرفيته اوضح، وان كان الحكماء يقول احنا نفضل ايه؟ ايه؟ لا نفضل بعضنا على بعض. والغايه طبعا احسنت، الغايه ارجح، وكما بينا تتبين اشرفيه العلم الطبيعي على العلم الايه؟ الرياضي.
من اقسام علم الرياضه الهيئه والهيئه يكون علاقتها بالغيب اقوى من علاقه الماده بالغيب.
نعم،
يعني من اقسام علوم الرياضه الهيئه.
نعم،
والهيئه علاقتها بالغيب باعتبارها بالكواكب وما وراء الكواكب، يعني علاقتها بالغيب اكثر من علاقه الماده.
كيف علاقتها بالغيب؟ الهيئه ماديه، كواكب ماديه، اجسام متشتته في الشمس والقمر والنجوم مشاهده،
بس هي اشرف من عالم العناصر.
والطبيعه تبحث عنها، تبحث عنها، تبحث من حيث الكم، وتبحث عنها من حيث الطبيعة، والنفس نفس الشمس والقمر هم موضوع طبيعي وهم موضوع رياضي، بينها صناعة البرهان، تبحث عنها من حيث الكم تصير رياضي، تبحث عنها من حيث الطبيعة المبدأ الحركة والسكون تصير طبيعي، موضوع واحد ما فيش إشكال. المهم نحن نرجح الطبيعيات وأشرف الطبيعيات على الرياضيات، وإن كنا نحتفظ أيضا بوجاهة وشرف علم الرياضيات. هذا بقى اسمه مهم كثير. آخر شيء نشير إليه مسألة أبواب علم المنطق، علم الطبيعيات، أبواب الطبيعيات. الترتيب الطبيعي كما صار عليه الشيخ في الشفاء أيضا طبعا للمعلم الأول في كثير من الأحيان هكذا. نعم، حوالي 8 أبواب أكتب. الأول السماع الطبيعي، يعني ما سمع من الطبيعيات، أو يسموها السمع الكيان، الكيان الطبيعي. الكيان الطبيعي يعني الكائن الموجود، كائن الموجود الطبيعي، أو سمع الكيان، الكيان يعني الكيان من سمع الوجود المادي المتكون. هذه كلها اعتبارات مختلفة. هذا السماع الطبيعي بالنسبة للطبيعيات أو بالطبيعيات منزلة الأمور العامة في الفلسفة بالنسبة للباحث ليه؟ المجردات. أحسنت، الهياب بمعنى الخاص، هذا يعتبر الهياب الطبيعي بمعنى العام، يعني الذي يبحث فيه عن أحكام مطلق الجسم، الأحكام التي لا ينفك عنها جسم أرضي كان أو سماوي، هواء كان أو ماء أو تراب، واضح أم لا؟ نبات كان أو حيوان، لا ينفك عنها أي جسم طبيعي. الطبيعي بمعنى العام سميها أنت، وده مدخل مهم وضروري.
بس الطبيعي يبحث عن الجسم، لكن المعنى العام يعني هناك من شيء عام من الجسم.
كيف عام الجسم؟ لا، احكام الجسم من حيث هو في معرض التغير، اي جسم مطلق الجسم مو جسم خاص. السماع الطبيعي هكذا. اما سياتي بس بعد بحث خاص النبات، يبحث عن النبات فقط، الحيوان فقط، ما له علاقه بالشمس والقمر. لكن هذه الاحكام العامه لمطلق الجسم التي تشمل جميع الايه؟ مصادق الجسميه، واضح ام لا؟ والتي تشمل هذه المباحث يندرج تحتها اكتب. يبدا الشيخ بمبادئ الطبيعيات عن العلل الاربعه، وان كان يعتبر هذا بحث ايه؟ خارج عن علم العلم لا يبحث عن مبادئه، ولكن الشيخ اجابها ادرجها في البحث الاول، علل الاربعه، العله الماديه والصوريه والغائيه والايه؟ يعني شوفها، هذا كاشف عن المسلك الايه؟ الغيبي. يعني قبل يقول او بقول بسم الله الرحمن الرحيم يبدا في علل الوجود، هو في طبيعتها كده يبدا في علل الوجود، يثبت الله واقبالك الوجود وهذا مو اتفاقي وبصنع صانع وبحكمه حكيم، يعني يقول لك الجو الالهي ابتداء قبل يدخل الجسم، هو فرق هذا واضح جدا. امسك طبيعه الشيء ارجع له في اول الكتاب بعد بسم الله الرحمن الرحيم تلقى في علل الوجود، واضح. ونزل وهاجم الملحدين ولقائهم بالاتفاق وكسر نظرات الالحاديه ثم دخل في الجسم. هذا كاشف ان المدخل الهي، بس ينبغي ان يكون هكذا، واضح ام لا؟ فلذلك طرحه ممكن على خلاف صناعة البرهان الإنسان يطرح المبادئ في العلم، ولكن لغرض علمي في نفسه. إن تعرف نعيد أرفعها مو فقط مادة وصورة كما يظن الملحدين من الطواعين الحديثين مادة، لا هذا له علة غائية وعلة مادية وفاعلية هي الله سبحانه وتعالى منه وإليه، واضح؟ حتى يبين الغاية هي هذا مو الجسم، ما هو الجسم ها. فالعلل الأربع بس طبعا للأسف ما ليس عندنا فرصة للتعرض لهذا، لكن سيأتي إن شاء الله هنا نتعرض للمادة والصورة طبعا بلا شك. أما العلة الوجود، علة الوجود إن شاء الله في النمط الرابع من المجلد ليه الثالث بعد عمر طويل إن شاء الله، واضح؟ نعم، هذا بالنسبة لمبادئ الطبيعيات بدأ بها الشيخ. ثم الحركة، ثم الزمان، ثم المكان، ثم الانقسام، ثم التناهي، ثم الجهات، ثم الحيز. نعم، هذه هي الموضوعات الثمانية التي يدور حولها الصمع الطبيعي. طبعا هذه الأشياء حذف منها في كتاب الإشارات ثلاثة، ومن أهم الحركة والزمان والمكان غير مبحوث عنها في هذا الكتاب، الحركة والزمان والمكان. وإن شاء الله بعد الانتهاء من النمط الأول مقبل دخول النمط الثاني نتعرض لهذه المباحث كلها إن شاء الله بنحو منفصل، حتى نحن دورة كاملة في الطبيعات بعد ما تكون الدورة ناقصة، واضح؟ ها، نلحق بها هذه المباحث بعد الانتهاء من النمط الأول إن شاء الله. وإن كان الزمان تعرض عليه بنحو يعني مبسط في الإلهيات، ولكن لا بأس أن تعرض عليه بنحو طبيعي هنا.
الزمان في الطبيعيات؟
نعم نعم، في مشوف السماء الطبيعي الحركة والزمان. نعم، هو أنه جعل على هذا الشيء نحو الوجود بعد، وجعل نحو الوجود بناء على أصلة الوجود، لكن أصلة المياه دون آخر تقتاد، هذه من عوارض الجسم.
لا شيخ، يفرق بين الحيز والمكان، يجعل مكان غير الحيز.
نعم نعم، إلا حنشير الحيز غير المكان، اللي الحيز أخص من المكان، مكان خاص. كما نقول مثلا مكان التراب مثلا أسفل، مكان مثلا النار أعلى، اسمه حيز. هذا يأتي إن شاء الله في تقسيمات عالم الطبيعة. نعم، حذف الحركة وزوام مكان إن شاء الله سنستأنفها بعد النمط الأول، سنرمم هذا الأمر. المبادئ المادة والصورة أبحث عنها ما شاء الله هي تقريبا من النمط الأول نصف الكتاب عنها، فما يحتاج أن نفرد لها بحث مستقل. العلة الفعلية والغاية إن شاء الله في النمط الرابع والخامس والسادس من الإلهيات. أما بقية المباحث موجودة هنا، يعني الانقسام مثلا انقسام أقسام الجسم، والتناهي والجهات والحيز مبحوث عنه هنا بصورة مبسوطة، فإن شاء الله لن نخسر شيئا، سنعوضكم ما فاتكم من الشفاء. الباب الثاني من أبواب الطبيعيات، السماء والعالم. السماء والعالم، هذا بحث فلكي محض، وكان عليه يتعرض فيه أيضا للبحث عن الأرض، يعني العالم يقصد به الأرض هنا، السماء والعالم، عالم يعني الأرض كرة أرضية يعني. يبحث أنها مركز العالم بعد بناء على الطبيعة القديمة، الأرض مركز العالم، ويبحث فيه طبعا عن اكتب عن هذه عن الأحكام اللي الأجسام الفلكية بالذات، يعني هذا بيبحث عن الأجسام الفلكية من حيث وهي لها ذو طبيعة، لا من حيث يزو كم حتى تأتي مباحث الهيئة، واضح؟ الرياضية، لا ما له علاقة، هي إن هذا مستدير هذا مربع ما له علاقة، يبحث عنه من حيث ذو طبيعة بسيطة، لا مبدأ ميل مستدير مثلا كما سيأتي. السماء والعالم. الباب الثالث، الكون والفساد. بعد أن نظر إلى السماء نظر إلى الأرض. الكون والفساد يعني إيش؟ بارك الله فيك، عالم العاصم ما دون فلك القمر كما يقولون، تحت القمر، تحت القمر يبدأ عالم الكون والفساد. أما عالم ما فوق القمر فما فوق هو بناء على الطبيعة القديمة، عالم الثبات، يعني غير قابل ليه للتغيرات، أحسنتم، للتغيرات الجوهرية، غير قابل أصلا للكون والفساد. الكون والفساد يعني التغيرات الجوهرية، مثل انقلاب الماء هواء، والهواء ماء إلى آخره، أو النار هواء إلى آخره.
بس الصيرورة.
الصيرورة الجوهرية. جوهرية ها. صيرورة جوهرية. ثم تأتي الباب الثالث الفعل والانفعال وهي التغيرات الايه؟ العرضية. استحالة. الرابع اسف. الفعل والانفعالات، الانفعالات يعني التغيرات العرضية. ايضا في عالمنا هذا الكون والفساد.
ليش حدد العالم
ده؟
هو خليه بحث عام حتى
نعم
وان اكتشف العلم
ده. عليش عليه
اقول هاي ليش نقول في عالمنا فقط؟ ليش يعني بحث هو بحث
اي
شيء فقط في عالمنا؟
ايه براهين، براهين الكون الفلكيات ما تحتمل الكون والفساد. براهين ذاتي
العلم اكتشف انه هو
ما يكتشف يبقى يطور نظريه وهو عنده صح صحيح ما يقرر عندنا خطا عنده صحيح. هذه ان عالم الفلكيات اللي هو السماء سماوات السبعه هذه السماء غير قابله للكون والفساد فيسمى ما دون السماء يعني هذا الارض وما يحيط به الى القمر يسمى عالم الكون والفساد. واضح؟ ثم يتعرض بعد ذلك لبحث المعادن يبدا في التخصيص هنا ايضا اللي هي الخامس كائنات الارض والجو. كائنات الارض والايه؟ والجو الزلازل والبراكين والرياح والامطار قوس قزح الى اخره بحث التي تحتاج الى حوصله طويلة جدا مثلا واقعا جميلة لمن أراد أنه الله شرح صدره للطبيعيات يستأنس بها كثيرا. وهي طبعا
ما كانوا جسم كانوا علماء أصحاب
يعني موسوعة وحسين أنه قبيح جدا إن إنسان يدعي معرفته بالغيب وعلل العلل وما يعرف المطر ده جاي منين صحيح ولا إيه؟ قبيح جدا يعني أنه أقرأ شيء أنت ما تعرفها ما تعرف هذا المطر سببه إيش وتدعي بعد ذلك معرفتك بحقائق الوجود انت ابطل الشيء ما تعرف الخوارزمي مثلا خسفه الشمال مثلا الشمس مثلا كسفت هذا الزلزال بيحصل ما ساوي وما اعرف انت ما تعرف المحسوس تعرف ما هو عايز تفاص وخبيح وقعا صحيح ولا مهمه هذا قلت له تمام ببساطه مثل الانسان الذي يدعي التصوف والعلم بحقائق الاشياء مو يعرف احكام الصلاه ولا يعرف حلال وحرام قبيح جدا. لذلك الامام الصادق عليه السلام يقول من هذا حدثكم عن هذا حقائق بمعنى الحديث يعني عن حقائق للسماوات والارض ولا يعرف الحلال والحرام فكذبوه تمام كذاب هذا كذاب هذا كيف يعرف الحقيقه وما يعرف الظاهر واضح ام لا؟ فاذا هذه صحيح وحق به فعلا في حق العالم فذاك العلماء نعم
المعرفه العلميه والظواهر
ايه الظواهر ايه؟
المعرفه العلميه
نعم ايه المعرفه العلميه ايه؟ لا معرفة قريبة أسباب قريبة مو من الله أسباب قريبة الله مو علة قريبة للمطر علة بعيدة له المطر علته السحاب والرياح والأمور هذه فالأمور هذه بد تكون أنت محيط بها أو اعرف ما حولك ابدأ بالأقرص ثم الأقرب واضح بعشيرتك الأقربون نعم وأنزل عقيدة. الأول الأقربون إليك ثم أخرج منه إلى ليه هذا المصدر الطبيعي أعرف الشريعة ثم أعرف الحقيقة واضح طبيعي هذا
يستلزم ضياع الوقت عمر حتى يعرف الله
بقول لك مجرى نفس الشيء ما في داعي درس الشريعه ليش؟
نظم الحدين
مو بتقوم الحدين لا طب نفس الشيء انه يرد على الشريعه ضيع عمرك على 10 سنين تدرس فقه صحيح ما في داعي روح اقرا التصوف مباشره العرفان هذا فصل الحكم واقرا حقائق الاشياء مو صحيح يقول لك لا عاقل ومتشرع يقرك بهذا
نؤمن بوجود ذاك اصل موضوعي
نعم
نؤمن بوجود ذاك اصل موضوعي
لا نعم توجع عشان الوقت شرف على الانتهاء كائنات الارض والجو يعني هي الحوادث الأرضية والسماوية يعني ما دون فلك القمر طبعا الزلازل وبراكين الرياح إلى آخره. ثم بعد ذلك هذه طبعا الكائنات الأرض والجو لغير ذوات النفوس يعني المعادن بعد. ثم يشرح بالترتيب في النفس علم النفس. النفس طبعا يعني النفوس نفس نباتية حيوانية إنسانية النفس يبدأ بالنفس ثم نشوف هذا المسلك الالهي ثم ننتقل الى الجسم يعني يدرس النفس النباتيه والحيوانيه ويسد بها ايضا اذا اكتشف النفس الناطقه الانسانيه ثم يدرس جسم النبات وجسم الايه الحيوان فتلاحظ اختلاط المباحث الالهيه او الغيبيه بالعلم بالمحسوسه كيف في الطبيعيات يعني كلامنا ها مو فراغ وجه النفس اولا رجع طالب للشفاء النفس اولا ثم النبات ثم الحيوان يختم به الكتاب ما شاء الله اضخم كتاب الحيوان في الاخر تشريحه واضح النبات ثم الحيوان يعني يبدأ بالنفس اللي هي مبدأ النبات والحيوان ثم ينتقل إليه إلى النبات والحيوان واضح ويختم به إليه البحث الطبيعي هذا في الشفاء ربما متابعة للمعلم الأول أرسطاليس. أما هنا في الإشارات قلنا ما قلنا في السماع الطبيعي أما الباب الثاني موجود السماء والعالم موجود في النمط اللي الثاني الكون والفساد والفعل والانفعال والفعل والفعل والانفعال في النمط الأول في إشارة إليه. كائنات الأرض والجو أراحنا منها ما تعرض لهم مطلقا، والذي ما شاء الله من أراد أن يراجع فيراجع في الشفاء أو حتى في المنظومة مشير إليها بصورة مختصرة. الإنسان يتعرف عليه بصورة مختصرة، يبحث عن المختصر، وقال إن لم تستطع أن تقرأها في الشفاء اقرأها في هذا في المنظومة، أو هذا عندكم هذا التهافت 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 الفلسفي من الغزالي ما شاء الله، برغم من هذا يعني هذا التهافت الفلسفي شيء جيد في الطبيعيات، مختصر وأسلوب بسيط، الغزالي أمير البيان، فارجعوا إليها أيضا جيد جدا في من أراد دورة مختصرة جدا في الطبيعيات بلسان إيه عربي مبين واضح. نعم هذا بكائنات الأرض والجو غير موجودة. النفس طبعا موجودة وهي النمط الأخير النمط الثالث. النبات والحيوان أيضا محذوفون، هذا بحث خاص الآن بعلم النبات وعلم الحيوان وعلم التشريح وإلى آخره. موجود كون الفساد بحث كبير مطار له. موجود في الجهات بحث الجهات ومحدد الجهات نعم. النقطة الثاني في النقطة مع الكون والفساد أيضا متعرض عليها أيضا في النمط الثاني في آخر النمط الثاني راح يفرع عليه بعد ذلك في المزاج ويخش على النفس.
اها انظر الى عظمه
الله. اها احسنت. بعد الاستحالات وتولد المزاج ونزل النفس ينتقل الى عالم الغيب ايضا مباشره. واضح ازاي؟ نعم الى هنا ان شاء الله تبين العروس تقريبا الثمانيه لعلم الطبيعيات على احسن وجه ان شاء الله تعالى، وبحول الله تعالى قوتي في الدرس القادم اللي هو يوم الثلاثاء، خلصنا يوم الثلاثاء بعد غد الثلاثاء ان شاء الله نبدا في ندخل في متن الكتاب في البحث الاول بحول الله تعالى وقوته، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.